نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن آخر ما قرأنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في أواخر ما أورد مسلم في صحيحه في الباب بسنده، قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقال يحيى بن سعيد القطان: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعت المسجد؟ فقال: نعم. وقد ثبت بالإسناد الصحيح عند عبد الرزاق في المصنف أن سبب منع نساء بني إسرائيل أنهن كن يتخذن رجالا طوالا ويمشين إلى المسجد ويتشرفن الرجال. فمتى وصل الحال بالنساء إلى الزور والزينة الكذب والاحتكاك بالرجال فحينئذ يمنعن المسجد؟ أما دون ذلك فللمرأة حظ ونصيب في الجماعة وفي شهودها المسجد، كما ثبت في بعض الروايات التي تقدمت في هذا الباب. والأصل أن شريعة الله تعالى محكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يشهدن الصلاة معه في عهده، وثبت لدينا ذلك من قول عمر في الصحيحين: إن النساء والصبيان قد ناموا، وغير ذلك من الأحاديث. ولذا مخطئ من منع النساء من إتيان صلاة الجماعة بإطلاق، أو تخوف من عموم الفتنة. أما من كانت ذات فتنة في نفسها وتخرج من غير أن تعلم أحكام ربها ولا أن تضبط زينتها وأن تستشرف بالرجال وأن تتعرض لهم، فهذا حرام في خروجها سواء للمسجد أو لغير المسجد. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى وجوها عديدة، ذكر ذلك الجزء الثالث صفحة 134 وما بعد، ذكر وجوها عديدة في الرد على من منع إتيان النساء المساجد بإطلاق، وبين أنه لا احتجاج لهم في قول عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، فذكر هذه الوجوه على النحو الآتي. قال رحمه الله: الوجه الأول، إنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثنا فلم يمنعهن، فإذا لم يمنعهن فمنعهن بإطلاق بدعة، وهذا معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد التحق بالرفيق الأعلى ودينه تام كامل، ولا يصح النسخ في الأخبار وفي الأوامر والنواهي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني هو أن الله تعالى علم ما يحدث النساء بعد، ومن أنكر هذا فقد كفر. من أنكر أن الله يعلم فقد كفر. فلم يوحي قط إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمنعهن من أجل ما استحدثنه، ولا أوحى تعالى قط إليه بذلك. والوجه الثالث هو أننا ما ندري ما أحدث النساء مما لم يحدثنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء أعظم من إحداثهن الزنا، فقد وقع الزنا في عصره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم المنع من إتيان صلاة الجماعة في حق النساء. والوجه الرابع أن الإحداث إنما هو لبعض النساء، فلا شك أنه من المحال منع الخير في حق من لم تحدث. والوجه الخامس هو أنه إن كان الإحداث سببا إلى منعهن من المسجد، فالأولى منعهن من السوق ومن كل طريق بلا شك، وهذا فيه تحجير وتضييق. والوجه السادس هو أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تر منعهن من أجل ذلك، ولا قالت امنعوهن بما أحدثنا، بل أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام لو عاش لمنعهن، وهذا هو نص قولها. ونحن نقول لو منعهن عليه السلام لمنعناهن، فإذا لم يمنعهن فلا نمنعهن، فما حصلوا إلا على خلاف السنن وخلاف عائشة رضي الله تعالى عنها، والكذب بإيهامهم من يقلدهم أنها منعت من خروج النساء بكلامها إلى المسجد وهي لم تفعل، نعوذ بالله من الخذلان. انتهى كلامه باختصار. إذن لا يجوز أن تمنع النساء بالجملة إلى صلاة الجماعة وإلى المسجد لحظهن الثابت في الشرع في المسجد. فالمرأة استأذنت زوجها والتزمت الشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي، فلا يجوز لوليها ولا لبعلها أن يمنعها من شهود صلاة الجماعة، ولا سيما أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابيات والتابعيات كنا يصلينا في بيوت الله، حتى أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ابن عمر يدخل المسجد من باب تدخل فيه النساء فقال لو تركته للنساء، قال ابن عمر فما دخله رجل بعد ذلك. فلا يجوز دخول المسجد، دخول الرجال والنساء المسجد من باب واحد، فللرجال باب وللنساء باب، فلا يجوز الاختلاط، ولا يجوز أن تتشرف المرأة بالرجال، وهذا أولى في المسجد، هذا أولى ما يكون في المسجد، وهذا حرام بإطلاق. فالمنع في حق صاحبة الفتنة فقط، أما بإطلاق فلا يجوز أن نمنع الجميع من أجل إحداث بعضهن شيئا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا خلاصة ما في الباب. ومن المعلوم أن للنساء حق في المسجد حتى في صلاة القيامة، فقد جمع عمر كما في موطأ مالك النساء على تميم الدارين، فكان تميم رضي الله تعالى عنه يأمهن في صلاة القيامة. وصلاة الجماعة في المسجد في القيام أحب إلى الله عز وجل من الصلاة في البيت، لما يترتب على ذلك من الأجر ولحال النساء في عهد السلف الصالح كنا يصلين في المسجد، فصلاة القيام في المسجد أمر مرغب محبب فيه قيام رمضان عنه حتى في حق النساء، ويشملهن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. بعد هذا نأتي إلى الباب الذي يليه، نقرأ ما ورد من طرق وأسانيد، ثم إن شاء الله نعلق وشرح الإمام النووي قصير وليس بمطول. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر بن ناقل جميعا عن حسين. قال ابن الصباح: حدثنا حسين قال أخبرنا أبو مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متواجد مكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته للقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، فيسمع المشركون قراءتك ولا تخاطب بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغ بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة.
نوب الإمام مسلم على سبب نزول هذه الآية في سورة الإسراء، أو ذكر مسلم هذا الحديث، وفيه بيان أن القراءة الجهرية لا يجهر بها عاليا ولا يخافت بها، بحيث لا يسمع القارئ نفسه ولا يسمعه من خلفه، فهذا سبب نزول. وسبب النزول إن قاله صحابي فهو في حكم الرحم. وابن عباس خرج من مكة صغيرا، وهذا مرسل صحابي، فابن عباس لم يدرك هذه الحادثة، فهو مما سمعه من غيره من الصحابة، ومرسل الصحابي حجة عند الكافة. مرسل الصحابي حجة، إذ أنه لم يسمعه إلا من صحابي، والصحابي إن أوهم ولم يعين فإن الإسناد صحيح، فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم رضوان الله تعالى عليهم عدولي. فلو جاءنا إسناد صحيح لتابعي قال قال بعض أصحاب رسول الله، فهذا صحابي مبهم إسناده صحيح، لا تضر جهالة الصحابي ولا تضر جهالة من أرسل عنه الصحابي، إلا إن قامت القرائن القوية على أن الصحابي لم يروي هذا عن صحابي مثله. وهذا فيه ذكر لنزول الآيات، ولا يكون ذلك كذلك إلا وقد سمع صحابي هذه الحادثة. شيخان مسلم محمد بن الصباح أبو جعفر البغدادي البزاز الدولابي ثقة حافظ، وأما عمرو الناقد فقد تقدم كثيرا، فهو عمرو ابن محمد ابن بكير أبو عثمان أيضا بغدادي ثقة حافظ. وقد زار مسلم بغداد وسمع فيها من مجموعة من الشيوخ، كلاهما يرويه عن هشيم، قال جميعا عن هشيم. قال ابن الصباح: حدثنا هشيم. فابن الصباح صرح بسماعه من هشيم بخلاف عمرو الناقد، وهشيم هذا هو شيخ أحمد الذي أكثر من الرواية عنه في المسند، وهو هشيم ابن بشير السلمي الواسطي، ثقة كثير التدليس والإرسال. والبخاري لم يخرج عنه في صحيحه إلا ما صرح بتحديثه بسمائه في الأصول. وهنا قال هشيم أخبرنا فأمنا تدليسه، إن التدليس عيب في الرواية وليس بعيب في الراوي. التدليس عيب في الرواية وليس بعيب في الراوي. وهشيم هنا يقول أخبرنا، وذكرنا أن مسلما يفرق بين أخبرنا وحدثنا، وفصلنا في هذا أكثر من مرة، وهذا إن شاء الله من المقررات البديهيات عند إخواننا الحضور. قال أخبرنا أبو بشر، وأبو بشر هذا هو جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية اليشكري، ثقة من أثبت الناس على الإطلاق في سعيد بن جبير التابعي الجليل. سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. نزلت هذه الآية في أول الإسلام قبل الإسراء والمعراج، ويدلل ذلك على أن الصلاة كانت معروفة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكانوا يصلون في بيت الله الحرام جماعة قبل أن تفرض من السماء في يوم أعرج به صلى الله عليه وسلم. وذكر السهيلي في الروض الأنف شرح سورة ابن هشام أن الصلاة التي كان يصليها المسلمون قبل فرضيتها وقبل توقيتها بخمس صلوات ليلة الإسراء والمعراج هي الصلاة التي كان يصليها إبراهيم ومن كان على ملته، فكانوا يصلون صلاتين، صلاة في الصباح وصلاة بالأوصال وبالغدو والأوصال، في أول النهار وآخر النهار كانوا يصلون ركعتين. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه رفع صوته بالقرآن. في رواية عن ابن عباس عند ابن جرير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرق عنه أصحابه، وإذا خفض صوته لم يسمعه من يريد أن يسمع قراءته فنزل. إذا جهر فكان بعض الأصحاب يخافون من المشركين فيتفرقون، وإذا أسر لا يسمعهم، فنزلت هذه الآية. وفي رواية عند ابن جرير فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، هذه رواية مسلم. عند ابن جرير في رواية فكان إذا صلى وأسمع المشركين فآذوه، فقالوا له في رواية أخرى فقالوا له لا تؤذينا لا تجهر فتؤذينا بسب آلهتنا فنسب إلهك، إن جهرت وشتمت آلهتنا فنشتم إلهك فلا تجهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن، وإذا سمعوا القرآن لغوا فيه كان يلغوه ويتكلمون. فإذا سمع ذلك المشركون سب القرآن ومن أنزله، فإن ترتب على الطاعة شتم وسب فحينئذ نأخذ بالخيرين، فأنزل الله عز وجل لا تجهر، لا تسمعهم، لا تؤلبهم، إظهار مراهقة بعض الشباب وتأليب الدنيا عليهم ليس هذا من باب السياسة الشرعية وإظهار الأصوات صوت الإسلام في المجالس النيابية وتضخيم حجم المسلمين وقوتهم، ليس هذا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والعاقل يقف كثيرا عند قول الله تعالى في سورة الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فرب الله محمدا وصحبه والبشرية في عمى عنهم في أرض قحلاء لا يسمع بها أحد، فرباهم وقواهم ورعرعهم وقوى شركتهم، وأصبحوا خلال فترة قصيرة يحاربون الدنيا وأصبحوا القوة الأولى في الدنيا. فالجعجعة والأصوات دون القوة الحقيقية والتأسيس الصحيح لنصرة الدين ولتأسيس أسباب النصر في الأمة، ليس هذا من منهج النبيين، وليس هذا من سنة الله التي يحبها، لا في سنته الكونية ولا في سنته الشرعية. وهذا أمر لا يقدره إلا العلماء الذين يعرفون سنن الله عز وجل. قال: فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، سبوه وسبوا الله تعالى وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، لا تجهر بقراءتك، لا تجهر بدعائك، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. عائشة حملت الآية على معنى آخر، وسيأتينا التوفيق بين ما أخبر عنه ابن عباس في هذا الحديث وبين ما أخبرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا تجهر بصلاتك، أي لا تعلن إعلانا شديدا فيسمعك المشركون فيقع الأذى في حقك بالشتم، فيسمع المشركون قراءتك ولا تخاف، لا تخفض صوتك بحيث لا تسمع نفسك أو لا تسمع من وراءك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغي بين ذلك سبيلا طريقا وسطا، يقول بين الجهر والمخافة. نأتي الآن إلى قول عائشة في الآية، ويبدو أنه على خلاف قول ابن عباس، مع التنويه أن قول ابن عباس أخرجه الإمام البخاري في 4 مواضع في كتاب التفسير كعادته عند هذه الآية من سورة الإسراء، وأخرجه أيضا في 3 مواطن من كتاب التوحيد. وأسمعكم تبويبات البخاري على هذا الحديث، وفيها دقة وفيها فائدة غير التي ذكرناها. فأخرجه في كتاب التفسير برقم 4722، وبوب عليه باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وهو الدورق من عندي من كيس، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم به، فوصل إلى هشيم بواسطة كحال مسلم. وأخرجه أيضا برقم 4490 في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال: حدثنا مسدد عن هشيم به بالإسناد. وأشار إلى أنزله بعلمه، أشار في هذا أن القرآن الكريم نزل منجما، ونزل على وسط علم الله. وبالقرآن كما ثبت عن ابن عباس عند الطبراني بإسناد صحيح نزولان: نزول إلى السماء الدنيا، إلى السماء السابعة، إلى بيت العزة، نزل جملة واحدة، ونزل من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما، وكان ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. فأورد هذا الحديث تحت قول الله عز وجل أنزله بعلمه، فالقرآن نزل بعلم الله، وأخرجه أيضا برقم 7525 في كتاب التوحيد، وبوب عليه باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأشار في ذلك إلى أن وأسروا قولكم فهذا يشمل القرآن وغير القرآن، أسروا أو اجهروا فالله عليم، الله يعلم حالكم، سواء كان هذا الإسرار بالقرآن أو كان الإسرار بغير القرآن، فهذا الإسرار عام، علم الله عز وجل شامل، ولذا وضعه في كتاب التوحيد. وأما الموطن الأخير فهو في صحيح الإمام البخاري برقم 7547، وبوب عليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. مما بقي مهجورا ومتروكا ويحتاج إلى دراسة فيها استقراء وفيها تتبع حسن: تبويبات الإمام البخاري بالأحاديث، بوب في صحيحه بأحاديث، مثل قوله هنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. هذا قطعة من حديث ابن مسلم لم يخرجها البخاري بهذا اللفظ في صحيحه، ومثلها وقع كثير له، وفي هذا إشارة إلى أنه صحيح عنده ولكنه ليس على شرطه، وهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء وبيان الشرط وكيف يتخلف الشرط. وفي هذا إشارة إلى أن مذهب البخاري إنما هو في كمال الصحة وليس في أصل الصحة، هذا من المؤيدات على أن شرط البخاري الذي ذكرناه أكثر من مرة إنما هو في كمال الصحة وليس في أصل الصحة. وذكر لذلك مؤيدات، منها أنه صحح أحاديث كثيرة سأله عنها تلميذه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي وصححها وهي ليست على شرطه، نقل الترمذي أحكاما لشيخه إمام الدنيا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، ونقل أحكاما فيها تصحيح لأحاديث، وهذه الأحاديث ما أخرجها في صحيحه. فهذا يقضي على تلك الخرافة القائلة على أسماء كثير من العوام: أريد حديث في الصحيحين. في أحاديث كثيرة صححها أصحاب الصحيحين وليس في الصحيحين، فليس الحديث الصحيح فقط عند البخاري هو الذي أخرجه في صحيحه، وليس الحديث الصحيح عند مسلم هو فقط الذي أخرجه في صحيحه. فالقول أريد حديث الصحيحين خرافة يقولها من لا يفهم ومن لا يعرف أبجديات العلم الحديث. بقيت بقية: أي صلة لسبب النزول لحديث ابن عباس بألفاظه المذكورة مع تبويب البخاري باب الماهر بالقرآن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة؟ من يذكر أي صلة؟ ما هي الصلة بين حديث وباب وبين تبويب البخاري؟ والبخاري في تبويباته على الأحاديث أعيا العلماء وأعجزهم وألغز في تراجمه، ويعرف فقهه رحمه الله تعالى من تراجمه. والقاعدة عند أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. لكن أي علاقة بين نزول الآيات، بين سبب نزول الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب فيها بألفاظ الحديث عند ابن عباس مع هذا التبويب؟ تفضل. الماهر بالقرآن يستطيع أن يجهر، يستطيع أن يسر. الماهر إن شاء جهر وما اضطرب، وإن شاء حدر وما تلعثم ولا توقف. فرحم الله البخاري، دقيق جدا. الماهر بالقرآن يعني الذي يجهر، الذي يقدر على الجهر والسر، الذي متى شاء جهر ومتى شاء أصر، هذا إيش؟ هذا ماهر. من الماهر؟ إن شاء حذر وإن شاء أثر. تفضل يا محمد. لا، هشيم ليس مثل التسوية، هشيم يرسل مع تدليسه، وتدليسه ليس تدليس التسوية. وعلى الراجح أن المسوي يكتفى بتصريحه وتصريح شيخه على ما حرره ابن حجر في نكته على ابن الصلاح. هذه تبويبات الإمام البخاري على الحديث. نأتي الآن بقول عائشة، وفي قولها في الظاهر مخالفة في تفسيرها للآية مع ما أخبر ابن عباس. فاسمع كلام عائشة رضي الله عنها.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت: أنزل هذا في الدعاء.
إذن لا تجهر بدعائك ولا تخافت بدعائك، أنزل هذا في الدعاء. هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في ثلاثة مواضع. أخرجه في كتاب التفسير باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها برقم 4723. قال: حدثنا طلق بن غنام، حدثنا زائدة، ومن كيسي هو ابن قدامة، زائدة ابن قدامة عن هشام به. هذا الموطن الأول. والموطن الثاني أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة برقم 6327. قال: حدثنا علي من كيسه هو ابن المديني، حدثنا مالك بن سعير عن هشام به. فيصل الى هشام بواسطتين، ومسلم ايضا يصل الى هشام بن عروة ايضا بواسطتين. وفي الموطن الثالث في كتاب التوحيد برقم 7526، والذي قبله برقم 6327. اما الموطن الاخير وهو الثالث ففي كتاب التوحيد برقم 7526 باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به. أسروا بالدعاء أو في غير الدعاء، في قراءة القرآن أو في غير قراءة القرآن، التوجيه سهل. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام. وأبو أسامة المراد هنا سيأتي ذكره في الطريق الأخير بعد هذا الطريق في هذا الباب عند مسلم رحمه الله تعالى. يحيى بن يحيى المذكور هنا كما تعلمنا هو أبو زكريا النيسابوري التميمي، ثقة ثبت الإمام، أكثر مسلم في الإخراج عمن بواسطته؟ من نذكر؟ مسلم أكثر في الإخراج عمن بواسطة يحيى بن يحيى النيسابوري؟ مالك. قلنا يحيى بن يحيى النيسابوري له وطأ، له رواية لموطأ مالك عزيزة جدا يصعب جمعها، ولا نعرف لها
أثرا في المخطوطات، وأغنى مصدر في تجميعها صحيح مسلم. ويحيى ابن يحيى أبو زكريا النيسابوري غير يحيى ابن يحيى الليث، وأول رواية طبعت فيما نعلم رواية يحيى ابن يحيى الليث من روايات موطأ مالك، مع أني وجدت عند بروك المان في تاريخ الأدب العربي أنه ذكر سنة 1890 طبعت رواية ابن بكير عن مالك، ولم نظفر بهذه الرواية بأثر، ولا ذكر أحد أنها مطبوعة إلا هو، فأنا في شك من طبعها. ورواية ابن بكير هي الرواية التي يروي من طريقها البيهقي، وأصولها الخطية محفوظة موجودة ولم تطبع بعد. أما رواية يحيى ابن يحيى الليثي وهو صدوق يخطئ، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وروايته هي التي اعتمدها ابن عبد البر في شرحيه التمهيد للاستفسار. من يفرق لي بين التمهيد والاستذكار؟ ذكرنا في هذا الدرس الفرق بين التمهيد والاستذكار. من يفرق الفرق بين، من يعرف فروقا بين التمهيد والاستذكار؟ تفضل. التمهيد الطابع العام عليه حديثي، والاستذكار الطابع عليه الفقهي، مع التنويه الى ان ابن عبد البر في كتابيه يسند يورد اثار واحاديث السنة. هذا فرق صحيح. فرق الثاني، طبعا كلاهما شرح الموطأ. فرق الثاني بين التمهيد والاستذكار وهو اشهر من هذا، تفضل. افصح، انا ما فهمت. فهمت مرادك بس ما فهمت من الفاظك، اريد ان افهم من الفاظك. طريقة شرح ايش؟ فصل. طريقة تمهيد. الاستذكار شرحه بترتيب موطأ مالك بالترتيب الموجود، والتمهيد رتبه على شيوخ مالك، جمع شيوخ مالك من كل موطأ وجعل كل مجموعة احاديث لشيخ مالك. ولذا ما تستطيع ان تستخرج الحديث من التمهيد حتى تعرف اسم شيخ ابن عبد البر فيه. وليست الاستذكار تلخيصا بالتمهيد، لا، هذا كتاب وهذا كتاب. فابن عبد البر في شرحيه التمهيد والاستذكار اعتمد على رواية يحيى بن يحيى الليثي المطبوعة والتي عليها إسعاف المبطأ، والتي شرحها الباجي في المنتقى، وشرحها الدهلوي في المسوى، وشرحها الكندهلوي في عدد المسالك، وشرحها الزرقاني في شرحه على موطأ مالك، وشرحها جمع. فالشروحات المطبوعة للتمهيد إنما هي على رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو غير شيخ مسلم. هذا يحيى بن زكريا بن أبي زائد الهمداني الكوفي ثقة متقن. نقف وقفة عند قول عائشة، وما هو الأرجح في قول عائشة؟ وقبل أن نذكر ما هو الأرجح، ما هو الفرق بين قول عائشة وقول ابن عباس؟ من نذكر لي الفرق؟ ما هو الفرق بين قول عائشة وقول ابن عباس؟ ابن عباس يقول أنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر، لا ترفع صوتك في القراءة ولا تخفض صوتك في القراءة. عائشة تقول انزل هذا في الدعاء، لا ترفع صوتك في الدعاء ولا تخافت في الدعاء. هل قولهما واحد؟ هل قولهما واحد؟ عائشة عممت. فظاهر قول عائشة ان مرادها الدعاء سواء كان في داخل الصلاة ام خارج الصلاة، وقول ابن عباس يريد القراءة، قراءة القرآن في الصلاة الخاصة. فهو الراجح. نسمع الروايات أو بعض الروايات. أخرج الطبري بن خزيمة والحاكم من طريق حفص بن غياث عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أنزل هذا في الدعاء والتشهد، أنزل هذا في الدعاء والتشهد، لا ترفع صوتك في الدعاء في التشهد في الصلاة. إذا لا ترفع صوتك في القراءة في الصلاة ليس المراد فقط قراءة القرآن، وإنما المراد أيضا لا ترفع صوتك في دعائك في التشهد. فإذا القولان أصبح كل منهما قريب من الآخر، وخلافهما خلاف أشبه يكون بالخلاف اللفظي لا الحقيقي. يؤكد ذلك رواية عند ابن مردوي أخرجها بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء فنزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء، فإذا لا تجهر بصلاتك، لا تجهر بقراءتك، لا تجهر بدعائك في تشهدك. فهذا كما قلت يجعل القولين متقاربين. ويؤكد ذلك جملة من الآثار، منها ما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن صحابي لم يسمى قال لا ترفع صوتك في صلاتك بالدعاء فتذكر ذنوبا فتعير بها. لا ترفع صوتك بصلاتك في الدعاء فإن ذكرت رفعت فتذكر ذنوبك فتعير بها. وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تجهر بصلاتك أي لا تصلي مراءة الناس، ولا تخافت بها أي لا تتركها مخافة منهم. وأخرج ذلك ابن جرير وغيره من طرق بنحوه عن الحسن البصري رحمه الله. قال الإمام ابن جرير لولا أننا اسمعوا ما أجمل كلام العلماء، ما أجمل كلام العلماء الربانيين. يقول ابن جرير لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك نهارا، ولا تخافت بها أي بقراءتك ليلا. كلام جميل، ما أدري ماذا أقول عن الجميل، توجيهه أم قوله رحمه الله. لولا أننا لا نستجيز مخالفة من قبلنا من التفسير لقلنا ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ليل نهارا فيما يسر به، ولا تخافت بها بقراءتك ليلا فيما يجهر به. لكن ما قال أحد هذا، فأنا أمسك ولا أتكلم ولا أجوز. ورحم الله الشعبي لما قال إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ورحم الله سعيد بن المسيب لما قال، وأخرج ذلك عنهما ابن عبد البر في جامع بيان العلم لما قال ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله بشيء، ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. قال ابن جريج وقيل في الآية الدعاء وهي منسوخة بقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال ابن جريج في تفسيرها صراخ من يقوم ولا سيما ما يسمى بختم القرآن ليلة ختم القرآن أو ليلة القدر وصراخ بعض الناس الصوت العالي والدعاء بالصوت المرتفع هذا أمر مذموم لم يكن يعرفه السلف الصالح. والصواب التوجه إلى الله تعالى بالتضرع والاستكانة فقط. نتضرع إلى الله عز وجل ونستكين إليه يخبت القلب يخشع. أما الصراخ والعويل فهذا من الاعتداء في الدعاء المكروه ويشمل أو من أدلة هذا المانع ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بدعائك. فثبت هذا في غير الحديث فثبت عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن الصحابة كانوا يدعون يرفعون أصواتهم الدعاء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا لا ترفعوا أصواتكم. فمن الاعتداء بالدعاء رفع الصوت به والتضرع والاستكانة هو منهج السلف فهو الذي يحبه الله تعالى ويرضى. نأتي إلى الطريق الثالثة
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال وحدثنا ابو بكر وابو زيد قال حدثنا ابو اسامة ووكيع قال وحدثنا ابو صالح قال حدثنا ابن معاوية كلهم عن هشام في هذا الاسناد كلهم
كلهم من يعد بلي من يعد بلي المراد بهم تفضل.
حماد
بن زيد
ابو بكر بن ابي سيدان
لا
ابو اسامة
ابو اسامة من هو
حماد بن اسامة القرشي وكيع بن الجراح الرؤاسي ابو معاوية محمد بن خازم الضرير
كلهم رووه عن هشام ابن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة. طبعا عروة تكون عائشة خالته رضي الله تعالى عنها. فالابن يروي عن أبيه ثم هو يروي عن خالته وهو ابن أسماء أخت عائشة كلاهما بنت أبي بكر الصديق. من يسمي لي مشايخ مسلم هذا الإسناد تفضل أبا مسلم قتيبة بن سعيد هؤلاء الثلاثة أبو قريب محمد بن علاء محمد بن عبد الله بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني الذي توثق مسلما في الإخراج عنه في صحيحه فأخرج عنه في صحيحه 168 رواية. هذه الطريق تتفق مع الطريق الأخيرة التي ذكرتها على مسامعكم عند البخاري رحمه الله تعالى. مما أخرج ابن جرير عن عطاء قال في الآية يقول قوم إنها في الصلاة ويقول قوم إنها في الدعاء ولا تجهر بصلاة فلا تخافت بها. ومن فوائد المنهجية التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين وطبقها تطبيقا عمليا ابن جرير في تفسيره جامع التأويل أن الخلاف بين الصحابة في التفسير جله من باب خلاف التنوع وليس من خلاف تضاد. ولذا ابن جرير يذكر قولا يجمع جميع الأقوال السابقة. ومن باب الفائدة الزائدة أن تقسيم الخلاف إلى تنوع وخلاف تنوع وخلاف تضاد، هذه الكلمة شهرها شيخ الإسلام، ولكن أول من ذكرها فيما وقفت عليه أديب أهل السنة ابن قتيبة في كتاب في أوائل كتابه مشكل القرآن، فقد فصل في بيان أن الخلاف الواقع بين أهل العلم إنما هو على قسمين، خلاف التنوع وخلاف التضاد. خلاف التنوع الذي يمكن أن يكون المراد جميع هذه الأقوال، وجل خلاف الصحابة والتابعين في تفسير كتاب الله ليس من باب التضاد الذي يقع بينه، وإنما من باب أن كل منهم أخذ معنى من المعاني المحتملة من الآية، وأما المراد يشمل جميع هذه المعاني. ولذا من منهج ابن جرير المضطرد في تفسيره أنه يذكر الأقوال بالأسانيد، ما ورد عن الصحابة، ورد الأحاديث المرفوعة، ما ورد عن الصحابة، ما ورد عن التابعين، ثم يفعل إيش؟ ثم يذكر قولا جامعا بين جميع الأقوال السابقة، وغالبا ما يأتي على قول يشمل جميع الأقوال السابقة. تفسير ابن جرير ضخم كبير لكنه سهل هني، لكن النفس رغبة وأمنية أسأل الله عز وجل أن أحققها قبل أن يقبضنا إليه، أن نقرأ تفسير ابن جرير في مجموعة مجالس. تفسير ابن جرير من أهم التفاسير وعليه العمدة والناس عالة عليه، وتفسير ابن جرير على ضخامته هو فقط قرابة 3000 سنة، وبعض الأسانيد فيه مكررة أكثر من 3000 مرة سند واحد، لكن في جميع طبعات التفسير السند الواحد مكرر بطريقة مشوهة، حتى في طبعة الشيخ شافعي نفس السند مكرر. وكما رأينا مسلم أحيانا يسمي، أحيانا ينسب للجد، أحيانا ينسب للأب، وأحيانا يكني لأسماء الرواة، وهكذا فعل ابن جرير من باب التعمية على من ليس بخبير فعمى. لكن لو أنك ضبطت وجدت أن السند الواحد كإسناده عن كبعض أسانيده عن ابن عباس فهي محصورة. ومن بديع تلخيصات وإمامة الحافظ بن حجر في كتابه المدهش المذهل العجاب في بيان الأسباب أنه في أول كتابه ذكر أسانيد ابن جرير بن عباس 6 أو 7 أسانيد لابن عباس، فيبقى الكرر بالأسانيد، وذكر أسانيده إلى المشاهير من التابعين، فالذي يقرأ ويحفظ به الصفحة كأنه أصبح ضابطا وحارقا في تفسير ابن جرير. وتفسير ابن جرير للأسف الطلبة بعيدون عنه، ولولا ابن جرير لما ذهب ابن كثير لا راح ورجع، فهو الذي أحسن التلخيص وأحسن الانتقاء وأبعد الأسانيد الواهية. نعود إلى شرح حديث الباب وكلام النووي مختصر، وكنا قد أتينا على تفصيل ما سيقول، نكتفي بقراءة كلامه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب التوسط للقراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإقراء إذا فاق من الجهر والسلف. ذكر في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو ظاهر فيما ترجمنا له، وهو مراد مسلم بإنكار هذا الحديث هنا. وذكر تفسير عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في تراب، واختاره الطبري وغيره، لكن المختار الأظهر ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم.
ماذا قلنا المختار والظاهر؟ أن قول ابن عباس وقول عائشة خرجا من مشكاة واحدة، ولم يقع بينهما تضاد ولا تعارض ولا تناقض، هذا هو الراجح. والمصلي ممنوع من أن يرفع صوته في الدعاء تشهد بعد التشهد، وكذلك في القراءة، وكذلك في القراءة، والله تعالى أعلم. نكتفي عفوا، تفضل.
المقصود يعني الدعاء أو القراءة القرآن، إذا كان في دعاء القرآن دعاء المسلمين هل يفضل من صوته؟
إذا كان لا، هي قالت كما صح عنها عند ابن خزيمة وابن جرير والحاكم، قالت الدعاء في التشهد، هي قالت. وتعلمنا أكثر من مرة المنصوص مقدم على الاستنباط، المنصوص مقدم الفهم الشيء، هي تقول الدعاء في التشهد. فنكتفي بهذا القدر في نصيب هذا الدرس، لنتابع إن شاء الله تعالى الباب الذي يليه في الخميس الثاني من شوال، الخميس الثاني من شوال نعود إلى درسنا بإذن الله تعالى ونتمم ما وصلنا إليه إن شاء الله تعالى. أما في رمضان فالدرس يبقى إن شاء الله، وكالعادة يكون درسنا في رمضان يوم الجمعة بعد العصر إلى المغرب في هذا المسجد. درسنا في شرح صحيح مسلم يكون في هذا المسجد يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى المغرب والإفطار في المسجد. وبعض الإخوة وأنا في الطريق وكنت عازما على رفع الدرس، فطلب مني أن يكتب أجر إفطار الإخوة، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وعوضه خيرا وخلفا عما قدم، فقال إن بقيتم إلى طوال رمضان فأنا أقدم الطعام للإخوة. فالدعوة من هذا الأخ الذي تدعون له بظهر الغيب إن شاء الله، فهو يعني يقدم الطعام للإفطار، وأما نحن ندرس إن شاء الله إلى أذان المغرب يوم الجمعة القادم في رمضان. فلا تقلقوا ولا تتعبوا، تجلسون تسمعوا إن شاء الله. الجمعتين أنا عازم على السفر النصف الثاني من رمضان العمرة، فإن وفقت بالسفر وأرجو الله ذلك وللآن المنع حاصل لكن أسأل الله التوفيق، فكان بها، وإلا موفقت أنا معكم بطوال رمضان، أنا معكم طوال رمضان. وأما ماذا نتكلم في رمضان؟ فنكمل شرح كتاب الصيام، فنكمل شرح كتاب الصيام. فبدأنا بكتاب الصيام وحيث وقفنا نتمم شرح الصيام، وإن يسر الله وطول في العمر فتمم فنكمل شرح الصيام في رمضان. غدا الجمعة الفجر درس الجمعة، درس الجمعة في مسجد الإمام الألباني، السؤال والجواب في رمضان قائم إن شاء الله. فالمطلوب منكم يا إخواني في درس القادم يوم الجمعة العصر، والمطلوب منكم إحضار شرح مسلم كتاب الصيام، ومنهجنا في شرح كتاب الصيام ألا نقف على الأسانيد ولا على الرواة، وإنما نشرح المتون ونقرأ الأسانيد، إلا الشيء الضروري فنقف عنده، أما همنا أن نشرح فقه الصيام وحديث الصيام. وفقنا الله وإياكم من الخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وجعلنا وإياكم أعلنوا خير. أعلنوا رمضان غد، نسمع الأذان ولنا كلمة إن شاء الله كثيرة أجيب عنها إن شاء الله وعلى بعضها، ولا سيما فيما يخص رمضان والصيام في درس غد الفجر في المسجد الإمام الألباني. ولكن أنبه على أمور، الأمر الأول كنت قد وعدت بعض الإخوة في درس بعد صلاة العصر يوم الجمعة في أول جمعة من رمضان في مسجد سليمان المسفر، بناء على أني سأرفع الدرس بالكلية، فجاء هذا الدرس فنجمع بين الأصل وهو هذا الدرس ونجعل درسنا لإخواننا في مسجد سليمان المسفر يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد العصر، نجعله يوم الثلاثاء بعد العصر، الثلاثاء الأول من رمضان. الأمر الثاني يوم السبت بعد القيام لعله الساعة الثانية والنصف، وليس السبت الأول وإنما السبت الثاني من رمضان، هنالك ندوة عن صيام حوادثه نوازله ومحدثاته ومخالفاته، تكون إن شاء الله في مركز الإمام الألباني بعد صلاة القيام السبت الثاني. وأريد أن درسنا سيكون يوم الجمعة وليس يوم الخميس بعد العصر إلى المغرب، وشرحنا من شرح صحيح مسلم من شرح النووي من كتاب الصيام، ونحضر كتاب الصيام. أخونا الإمام حفظه الله يخبرني وهو داخل أن غدا رمضان، أعلنوا أن غدا رمضان، فالحمد لله ابتدأ رمضان هذا العام ونحن في عبادة، فأول لحظات رمضان دخلت علينا في الوقت. متى بدأ رمضان؟ المغرب، بدأ من المغرب. فأول إن شاء الله عبادة لنا وصلى الله تقبلها ونبارك فيها ونثبتنا عليها هذا الدرس. فالليل نحن نقوم الليل قبل أن نصوم، نقوم الليل قبل أن نصوم، فالمطلوب منا أن نقيم الليل جماعة. احتسابا بالأجر والثواب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبعد صلاة العشاء نقوم رمضان، وقيام رمضان سنة مرغب فيها، وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الترغيب فيها جماعة بقوله من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وفهم هذا المراد، كتبت له قيام ليلة وفهم هذا المراد عمر لما جمع الصحابة على إمام في وقت مفضول وليس في الوقت الفارغ. فاجتماع الناس على صلاة في هيئة مفضولة خير من افتراقهم في صلاتهم في بيوتهم على هيئة فاضلة، لأنه كما ثبت في موطأ مالك كان يمر بالناس وهم يصلون في أول الليل، فكان رضي الله تعالى عنه يقول إن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها، ولكنه تقصد جمع الناس، بل تقصد جمع النساء، وأن يجتمعنا في غير نوبة الرجال، ولذا جعل لهن إماما خاصا وهو تميم الداري رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا مرة ومرتين، فلما سمع الناس تداعوا إلى المسجد ليصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لصلاة قيام ولم يداوم على ذلك خشية أن تفرض على أمته. ولما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى زالت هذه العلة، علة أن تفرض صلاة القيام على الأمة، ولذا لو داوم عليها من بعده من الصحابة كما كانوا يفعلون في عهد أبي بكر، فكانوا يصلون عزين مفترقين، ثم عمر جمعهم في وقت مفضول، لأن القيام شعيرة وينبغي أن تؤدى في بيوت الله. ومذهب أحمد الشافعي وهو الراجح من قولي العلماء أن أداء صلاة القيام رمضان في المسجد أحب وأقرب إلى الله من أدائها في البيوت. أداء صلاة القيام في المسجد أفضل من أدائها في البيوت. هي شعيرة تقام وتنهر ويتعاهلها الناس وتكون في الأمة كسائر الشرائع كسائر الشعائر مثل الأضحية والعقيقة، فإظهارها ومشاهدتها وإظهارها في الناس طاعة يحبها الله. ولذا لا نقصر في أداء هذه الصلاة ونبدأ بقيام الليلة، والحرص على عمل الطاعات من أول رمضان سبب من أسباب إدراك ليلة القدر. فليلة القدر إدراكها يكون من خلال مجاهدة، ولحكمة ما جعل الله ليلة القدر في الآخر، حتى إن وصل الإنسان إلى ليلة القدر فيكون قد وصل إليها وقد زكى نفسه. ورحم الله سعيد ابن المسيب لما قال: من صلى المغرب في جماعة كل ليلة من ليالي رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر. من صلى المغرب في جماعة في جميع ليالي رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر. كثير من الناس يظنون ليلة القدر أن لا ينام ليلة 27 فقط، هذه ليلة القدر. ليلة القدر منزلة يصل إليه الإنسان من خلال الإنغال برفق وأن يحمل نفسه على العبادة برفق. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وجنبنا شرور المنكرات، وجعلنا هداة المهديين، وأعاننا وإياكم على الصيام والقيام، وتقبل ذلك منا، وصلى الله على نبينا محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.